يعين على القيام كما أعان على الطاعة فهو طاعة، ولأن النوم ثم القيام هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال: أما أنا فأقوم وأنام ومن رغب عن سنتي فليس مني.
باب قتل
قتل يعني ان تكون اماره اثنين.
صحيح.
هو على سبيل الاستقلال ما يصح، لكن على سبيل التبع لا باس. لا على سبيل التبع يعني بالنسبة إنهم أن لهم سلطانا فوق، وقالت كلاكما أمير ولكن تشاورا وتطاوعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. لا، من سب أحد من العلماء فإنه لا يكفر، ولكنه يكون فاسقا. نعم. لا، إذا تعارض قول صحابيين فإنه يطلب الترجيح. إذا قلنا يطلب الترجيح فمعلوم أننا لا أننا نرجح من عرف بالفقه والعلم من الصحابة على آخر. نعم. لا، ما لا يقاومه، يعارضه ولكن لا يقاومه. علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب مع خالد بن الوليد. نعم، يطلب الترجيح. فإذا طلب الترجيح قلنا أن ابن عباس أفقه من خالد. هو يشترط لكون قول الصحابي حجة أن لا يعارض نصا ولا يخالفه آخر من الصحابة، فإن عرض النص رد، وإن خلفه آخر طلب الترجيح، والمرجحات كثيرة. نعم.
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
هذا أيضا فيه أن من أبى قبول الفرائض فإنه يقاتل، ولكن البخاري يقول باب قتل، والمدعى أخص من الدليل، فالدليل مقاتلة لا قتل، وفرق بين المقاتلة والقتل، فقد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل، فإذا ترك أهل البلد الأذان قتلوا، وإذا تركوا صلاة العيد قتلوا، لكن لا يقتلون، يقاتلون حتى يقيموا هذه الفريضة. فقتال أبي بكر رضي الله عنه لا يلزم منه القتل، بل هو مقاتلة حتى يؤدوا هذه الفريضة وهي فريضة الزكاة. وكأن عمر رضي الله عنه عارض أبا بكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. ولكن أبا بكر أجابه قال إلا بحق، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا بحقه، والزكاة حق المال، فلا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأقسم رضي الله عنه أن أقاتل من منع عناقا، والعناق هي الصغيرة من أولاد الماعز. ثم إن عمر لما رأى أن أبا بكر قد اطمأن إلى هذا وانشرح صدره له عرف أنه الحق. وهذا اعتراف من عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر أقرب إلى الصواب منه، لأن كون أبا بكر قد انشرح صدره لذلك فإنه يكون حجة، فعرف أنه الحق. ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر في مسائل الضيق، في مسائل الضيق. أما مسائل السعة فلم نعلم عن أبي بكر رضي الله عنه ما ينافي ذلك أو يدل أو يثبته، لكن في مسائل الضيق يكون أبو بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر، مثل صلح الحديب، مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قتال أهل الردة. المواضع الصعبة الضنكة يكون عمر، يكون أبو بكر أقرب إلى الصواب فيها من عمر. وفي الحديث دليل على جواز مقاتلة مانع الزكاة، وأن الإمام له أن يقاتله، فإذا قتل أحدا منهم في هذه الحال فدمه هدر، لأن جواز السبب يستلزم جواز المسبب.
باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قوله السلام عليكم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس ابن مالك قال سمعت أنس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ قال السلام عليك. قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم.
حدثنا هذا إشارة إلى أن الرد إذا كان أنقص من الابتداء فلا بد أن يكون هناك سبب. فاليهودي قال السلام عليك أتى بالمبتدا والخبر، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال وعليك، فحذف إيش المبتدأ، وهذا يعتبر نقصا في الجواب، ولهذا اعتذر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنه قال السلام عليك. وعلى هذا فيكون قول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا قال السلام عليك فإن تمام الرد أن تقول عليك السلام، ولا تقتصر على قولك عليك. وفيه دليل على شدة عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك لأمته، لأنهم دعوا عليه بالسب بالموت. وفيه أيضا دليل على مكرهم وخداعهم ولي ألسنتهم بالكلام، لأن قولهم السلام عليك يفهم من السامع أنهم يقولون السلام عليك. وفيها أنهم إذا سلموا علينا نقول وعليكم، لكن إذا سلموا علينا بلفظ السلام، أما إذا سلموا بلفظ السلام فإننا نقول عليكم السلام. زين في ايش؟ لا هذه عطف، عطف لا ما هي زيادة، هذه حربات، وهي احسن من قوله عليكم، ومن ثم قال بعض العلماء انه يجب ان يقولوا عليه في الواقع. لا لا ما يزال عرف عطف تدل على ان مثل ما اعطيتنا نعطيك. نعم. يجوز. اي نعم. نعم. تركت ايش؟
دولتين.
نعم. ما أظن هذا. لا أظن هذا لأنه لا ولاية له لهذه الدولة على هذه الدولة. فالأخر حاضر يعني. أبو بكر ولينا على الجميع. أبو بكر له الولاية.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى.
الرهط معناها الجماعة، الجماعة من 3 إلى 10 كالنفر. وقوله إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، الأمر يعني في الشأن، الشأن كله. وفي حديث آخر: يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم، يعني وعليكم ما قلت. فإذا كانوا قالوا السام صار عليهم السام. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام الذمة: وإذا صرح الذمي يعني اليهودي والنصراني بقولها السلام عليكم باللام فتقول عليكم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال قولوا عليكم لأنهم كانوا يقولون السلام عليكم. نعم نعم. بعض المسلمين يعني يسقط اللام. إيه لا تقول عليكم السلام لأن نعلم قصده، لكنه ينبغي أن يبلغ فيقال له أن السلام عليك تحية اليهود للمسلمين. نعم. نعم يتحرج إيش؟ أين أبوه عندهم يعني؟ ما في حرج، ما في حرج إذا سلم على الإنسان ومعه ما في حرج. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سام عليك فقل عليك.
هذا هو الذي جاء ابن القيم رحمه الله يقول إنهم إذا صرحوا بالسلام فقل عليكم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال قول عليكم بناء على أنهم يقولون ذلك. نعم.
باب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون.
هذا فيه دليل على صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام على أذى قومه، وقد بين الله ذلك في قوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني كذبوا وأوذوا ويحتمل أن تكون وأوذوا معطوفة على قوله فصبروا، يعني كذبت رسل من قبلك فصبروا وكذبت فأوذوا، لكن الأول أحسن تكون معطوفة على كذبت. نعم عندنا يحكي نبي من الأنبياء. ماذا يقول؟ وش يقول يا مصطفى؟ يحكي نبيا.
تقدم في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء هذا الحديث بهذا السند، وذكرت فيه من طريق مرسلة وفي سندها من لم يسم، من سمى النبي صلى الله عليه وسلم نوحاً عليه السلام، ثم وقع لي من رواية الأعمش بسند له مضموماً إلى روايته بسند حديث الباب، أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من تاريخ دمشق من رواية يعقوب ابن عبد الله الأشعري عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه، إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقول: اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وبه عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله فذكر نحو حديث الباب. وتقدم هناك أيضا قول القرطبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي عنه. ووجه الرد عليه وتقدم في غزوة أحد بيان ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الجراحة في وجهه يوم أحد، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: أولا كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ فإنه قال أيضا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأن عند أحمد من رواية عاصما عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك يوم حنين لما ازدحموا عليه عند قسمة الغنائم. قوله: فهو يمسح الدم عن وجهه، في رواية عبد الله بن عمير عن الأعمش عند مسلم في هذا الحديث عن جبينه. وقد تقدم في غزوة أحد بيان أنه شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وشرح ما وقع في ذلك مبسوطا ولله الحمد.
نعم، في هذا إشكال قول رب اغفر لقومي وكيف يستغفر لهم الكفار. والجواب عن ذلك أن يقال إن اللفظ فيه إن الرواية فيها لفظان، اللفظ الأول اهدي قومي والثاني اغفر، وأما الأول فلا إشكال فيه، وأما الثاني فجوابه أن يقال اللهم اغفر لقومي يعني ما بيني وبينهم من الحقوق، وأما حق الله عز وجل فهو باق على أصل، فإذا كانوا مشركين فإنه لا يغفر لهم إن ماتوا على الشرك، أو أن المعنى اللهم اغفر لقومي اللهم اهدهم الإسلام حتى تغفر لهم، فيكون دعاء بالملزوم، لأن الإسلام يلزم منه، بل باللازم، لأن الإسلام يلزم منه المغفرة. فهذه ثلاثة أجوبة: الجواب الأول أنه جاء في بعض الروايات اهد قومي، والثاني اغفر لقومي إيش ما بيني وبينه، أما حق الله فهو إليه وقد علم أنه لا يغفر لهم ما داموا على الشرك، الثالث اغفر لهم يعني اهدهم للإسلام حتى تغفر لهم ما فعلوا في الشرك، لقوله: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ضاربه الذين ضربوه كفار، إذا ضربه كرها له ولما جاء به فهو كافر، لأن كل من كره الرسول عليه الصلاة والسلام أو كره ما جاء به وإن ضربوا اعتداء فلا يكفر، لكنه يفسق. لا مطلقا، لأن السب يبقى قدحا في الرسول عليه الصلاة والسلام وسوء سمعة الله، لكن الضرب لا، ما عدوان محض، ما يبقى سوء سمعة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ بهذا السند. إيه حتى يعني يتكلم كأن ينظر النبي يحكي نبي يتكلم، يعني هذا أكد لأنه سمعه يحكي وهو ينظر إليه. نعم.
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين.
أولا لابد أن نعلم من الخوارج. الخوارج جمع خارجة، وخارجة بالنسبة للمذكر صيغة مبالغة، فالتاء فيها للمبالغة مثل علامة. وأصلهم الذين يخرجون على الإسلام أو على أئمة الإسلام، يعني على الإسلام على أحكامه أو على أئمته. وأول ما برزت هذه الفئة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قسم الغنائم، فقال بعضهم: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فخرج على الشرع. هذا هو الأصل. ثم تطورت بهم الحال إلى أن خرجوا بالخروج المسلح، خروج المسلح في زمن عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، وثم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما زال مذهبهم إلى يومنا هذا. ومن أبرز مميزات هذا المذهب جواز الخروج على الأئمة، على الأئمة يعني الذين ولاهم الله أمر المسلمين. والثاني أنهم يكفرون بالكبيرة لتشددهم وتعنتهم، يرون أنهم أن من فعل كبيرة من الكبائر فهو كافر مخلد في النار، ويستبيحون بذلك دمه وماله وأهله، فهم من شرار خلق الله والعياذ بالله. ولكن نقول: بعد إقامة الحجة عليهم، بعد إقامة الحجة، وذلك لأنه لا يمكن أن نحكم على شخص بالكفر إلا بعد إقامة الحجة. وهل المراد من إقامة الحجة إبلاغ الحجة أو الإبلاغ مع الفهم؟ الصواب الثاني، الإبلاغ مع الفهم، لأن من بلغته الحجة بغير فهم فإنها لم تقم عليه الحجة في الحقيقة، لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فلا بد من فهم الحجة. أما أن تأتي إلى رجل أعجمي وتقرأ عليه الحجة باللسان العربي ثم تقول بلغت، فهذا لا أصل، هذا لا أصل. فإذا بلغت الحجة من يفهمها ويعرف معناها فقد قامت عليه الحجة، وحينئذ يعامل بما تقتضيه مخالفته. إن خالف في أصل الإسلام فهو كافر، إن خالف في شيء من فروع الإسلام فعلى ما تقتضيه هذه المخالفة. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما كان الله ليقضي بضلال قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هداهم يعني أعلمهم، فهي هداية علم، حتى يبين لهم ما يتقون. يبين يعني يوضح ما يتقونه من الكفر أو المعاصي. وكذلك قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. هذه إقامة الحجة. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، هذه مخالفة الحجة. ففي الآية في الجملة الأولى منها إيش؟ إقامة الحجة، وفي الثانية مخالفة الحجة. فإذا بعث في أمها رسولا ثم ظلموا ولم يتبعوا هذا الرسول، حينئذ استحقوا الهلاك. وكذلك عموم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وما أشبهها من العمومات كلها تدل على أن من جهل الحق فإنه لا يؤاخذ به، ولكن قد يؤاخذ الإنسان إذا كان منه نوع تفريط، إذا كان منه نوع تفريط مثل أن يقال له هذا كفر مثلا ولا يبحث، فهذا قد يقال إنه فرط ويكون حينئذ غير معذور، مثل ما يفعله الآن عباد القبور في والذين يذبحون لها وينذرون لها في البلاد الإسلامية، هم يقولون نحن مسلمون ويجهلون أن هذا كفر وشرك، لكن إذا كان قد بلغهم بأن هذا كفر وشرك ولكن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، فهؤلاء قد قامت عليهم الحجة. أما إذا كان لم يبلغهم وكانوا في ظلام دامس ولم يصل إليهم الحق فهؤلاء معذورون، إذا ماتوا يموتون على الإسلام الذي تبنوا. وأما من كان لا يعرف عن الإسلام شيئا وهو لا ينتسب للإسلام وهو كافر لكن ما بلغه شيء، فأصح الأقوال في هؤلاء أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، فإن أطاعوا فهم من أهل الجنة وإن عصوا فهم من أهل النار. ولا يقال إنه كيف يكون هناك تكليف في الدار الآخرة، لأن التكليف في الدار الآخرة قد وقع بنص القرآن، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالأحوال إذن على النحو التالي: أولا من لم تبلغه الحجة أصلا ولم يكن على دين الإسلام فما الحكم فيه؟ يمتحن يوم القيامة. الثاني من ينتسب إلى الإسلام ويقول إنه مسلم ولكن يفعل ما يكون شركا دون أن ينبه على ذلك ودون أن يطرأ على باله أن هذا من الشرك، فهذا معفو عنه ولا يدخله شركه في النار ولا يخرجه من الإسلام لأنه لم تقم عليه الحجة. الثالث من قامت عليه الحجة، من ينتسب إلى الإسلام ويفعل ما هو شرك وقامت عليه الحجة ولكنه أصر وقال إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فهذا كافر وإن انتسب إلى الإسلام لأنه بين له أن هذا كفر وأن هذا شرك لكنه أصر وعان. الرابع من لم يبلغه الحق على وجه يطمئن إليه، سمع بأن هذا كفر ولكنه سمعه من أناس لا يثق بهم كما يثق بشيوخه الذين يبيحون له هذا الشيء، فهذا نقول إنه تحت الخطر. لماذا؟ لأن منه نوع تقصير وتفريط، وكان واجب عليه لما قيل له إن هذا من الشرك وإن كان الذي قال له هذا الكلام ليس في نفسه ثقة منه كثقته بمشائخ، فإنه يجب عليه أن يبحث، فإذا لم يبحث فهو على خطر عظيم، وأنا أتوقف فيه هل يحكم بكفره أو لا نظرا لما عنده من الشبهة. وهذا بخلاف الذي قبله الذي عاند وقال نعم لكن أنا لا أتبع إلا شيوخي أو إلا أبائي أو ما أشبه ذلك. بقي قسم الخامس الذي قامت عليه الحجة وفهمها لكن أصر على الكفر الصريح لا تأويلا منه ولا اعتقادا بأن غيره هو الحق أو ما أشبه ذلك، فهذا حكمه إيش؟ أنه كافر، ما في إشكال، كافر مباح الدم والمال. نعم هذا أمره إلى الله، هذا أمره إلى الله، ما أني في الوقت الحاضر تعرفون أن الدعوة الإسلامية انتشرت عن طريق الإذاعات وعن طريق الأشرطة وعن طريق الكتيبات انتشرت، لكن ربما يكون أناس في أمريكا أو في غيرها في أماكن بعيدة عن المدن ولا يسمعون عن الإسلام شيء. نعم أي أي نعم الأخير كافر لم ينتسب الإسلام أصلا أصلا لم ينتسب الإسلام. نعم من إيش؟ نعم 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 لكن أمر يدعون إلى السجود. أين لماذا لم يكن عندهم مقدرة لم يجعل الله لهم قدرة؟ لأنهم كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قادرون ولم يفعلوا فعوقب. لا 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 أمرهم لو سجدوا لو سجدوا لنجوا لكن لا يمكن أن يسجدوا. نعم نعم يكلفهم وقد جعل في المانع ليظهر بيان عناده بيان عناده وأنهم لم يستجيبوا في الدنيا لم يستطيعوا ذلك في الآخرة. لا ثلاثة نعم. نعم ثم قال المؤلف وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله يراهم أي يرى الخوارج شرار خلق الله. لماذا؟ قال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين يعني الآيات التي فيها الوعيد نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين فكفروا المؤمنين بناء على تأويلهم الفاسد حيث أنزلوها على عصاة المؤمنين. نعم
حدثنا عمر بن حفص
ما ذكر لها أمثلة من هذا في الشرح
أما الخوارج
نعم
قال في الشرح أما الخوارج فهم جمع خارج أي طائفة وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يختص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياه كذا قال وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان
صح
بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرعون منه وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا عليا فلقيا عائشة وكانت حجت تلك السنة فاتفقوا على طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك فبلغ عليا فخرج إليهم فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب دم عثمان بالاتفاق ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك وكان أمير الشام إذاك وكان علي أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك ويلتمس من علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك وعلي يقول أدخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلى أحكم
وحاكم
وحاكم
وأحاكم
ما هو شيء
ها؟
ما في ألف وحاكمهم إلى أحكم فيهم بالحق
ها؟
أجل ما في شوف إلى وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحق فلما طال الأمر خرج على خرج علي في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام
فخرج معاوية عبارة أعيدها
وحاكمهم
لا قبل قبل فقال علي
وعلي يقول أدخل فيما دخل فيه الناس
أو أدخل
أدخل
نعم
وعلي يقول أدخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحق فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام فخرج معاوية في أهل الشام قاصدا إلى قتاله فالتقيا بصفين فدامت الحرب بينهما أشهرا وكاد أهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية فترك جمع كثير ممن كان مع علي وخصوصا القراء القتال بسبب ذلك تدينا واحتجوا بقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الآية فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا ابعثوا حكما منكم وحكما منا ويحضر معهما من لم يباشر القتال فمن رأوا الحق معه أطاعوه فأجاب علي ومن معه إلى ذلك وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارج وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي معاوية فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا اكتب هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين على معاوية فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا اكتبوا اسمه واسم أبيه فأجاب علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج أيضا ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم فرجع معاوية إلى الشام ورجع علي إلى الكوفة ففارقه الخوارج وهم 8000 وقيل كانوا أكثر من 10000 وقيل 6000 ونزلوا مكانا يقال له حروراء بفتح المهملة وراء عين الأولى مضمومة ومن ثم قيل لهم الحرورية وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد ليشكري وثبت بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة التميمي فأرسل إليهم علي بن عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه ثم خرج إليهم علي فأطاعوه ودخلوا معهم الكوفة معهم رئيساهم المذكوران ثم أشاعوا أن علي تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معه فبلغ ذلك عليا فخطب وأنكر ذلك فتنادوا من جانب المسجد لا حكم إلا لله فقال كلمة حق فقال كلمة حق يراد بها باطل فقال لهم لكم علينا ثلاثة ألا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم من الفيء ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا وخرجوا شيئا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين ومر بهم عبد الله بن خباب بن أرد وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولد فبلغ عليا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هياؤه للخروج إلى الشام فأوقع بهم بالنهروان ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة فهذا ملخص أول أمرهم ثم انضم إلى من بقي منهم من مال من مال إلى رأيهم فكانوا مختفين في خلافة علي حتى كان منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا بعد أن دخل علي في صلاة الصبح. ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة، ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية ولده يزيد، وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل. فلما مات يزيد ووقع الافتراق وولي الخلافة عبد الله بن الزبير وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام، ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام إلى مصر. فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق وباليمامة مع نجدة بن عامر وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم. وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الإبط. وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة. وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر. وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنار. فمنهم من
يدعو على أهل الإسلام رحمه أولي أهل الذمة.
فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهم، ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك. ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم. ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية. فطاولهم حتى ظفر بهم ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. ودخلت طائفة منهم المغرب، وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها فاء، واسمه لوط بن يحيى كتابا لخصه الطبري في تاريخه. وصنف في أخبارهم أيضا الهيثم بن عدي كتابا، ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتابا كبيرا. وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه الكامل لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. قال القاضي أبو بكر العربي: الخوارج صنفان، أحدهما يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار، والآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني، لأن الحامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: لأن الحامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير النار، ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النار. وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس، وقال: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي. ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت، ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن، وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور البغدادي في المقالات: عدة فرق
الخوارج 20 فرقة، وقال ابن حزم أسوأهم حالا الغلاة المذكورون، وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية، وقد بقيت منهم بقية بالمغرب، وقد وردت بما ذكرته من أصل حال الخوارج أخبار جياد، منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم، هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم، ورجع كل إلى بلد إلى بلده يا شيخ
أو إلى بلد يسر
ورجع كل إلى بلد إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدومة